لتعارفوا.
إندونيسيا تقع إندونيسيا في الجنوب الشرقي من قارة آسيا، لها حدود مع ماليزيا وسنغافورة والفلبين من الشمال، ومع أستراليا في الجنوب، وكذلك مع بابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية. تقدر مساحة إندونيسيا بما يقارب 1,919,440 كيلومتر مربع، تضم فيها 17,508 جزيرة، وهي الدولة 16 من حيث المساحة. إندونيسيا ذات مناخ استوائي، دافئ في المناطق المنخفضة وبارد في المناطق المرتفعة وممطر طوال السنة. يبلغ عدد السكان أكثر من 249 مليون نسمة، وتحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد السكان، ونسبة المسلمين يقارب 90%. أهم المدن هي جاكرتا العاصمة، سورابايا، باندونج، مدان سيمارانج.
جمهورية إندونيسيا هي تعتبر من أكبر دولة إسلامية في العالم بنسبة عدد سكان. عدد سكان جمهورية إندونيسيا ما يقارب 250 مليون نسمة، ونسبة المسلمين فيه تقريبا 88%، يعني تعتبر من أكبر دولة إسلامية في العالم بنسبة عدد سكان. ودخل الإسلام إلى إندونيسيا طبعا ليس عن طريق الحروب وغير ذلك، لكن دخل الإسلام إلى إندونيسيا عن طريق التجارة. جاء التجار العرب وغيرهم إلى إندونيسيا وتعاملوا مع أهل البلد بمعاملة جيدة، وتأثروا بمعاملتهم الجيدة، وأسلموا بعد ذلك من خلال نظرهم إلى الأخلاق الجميلة والمعاملات الحسنة.
تاريخ دخول الإسلام إلى إندونيسيا، فمن العسير أن نحدده تحديدا تاما. فقال بعض المؤرخين بأن الإسلام دخل إلى إندونيسيا في أواخر القرن الثاني للهجري وأوائل القرن الثالث، وجاء الإسلام إلى إندونيسيا ليس كأغلب الأسلوب، يعني ليس بالفتح ولا بالقتال، ولكن دخل الإسلام إلى إندونيسيا على طريقة تجارة، يعني التجار، وكان التجار المسلمون من سواحل شاطئ اليمن وكذلك من حضرموت، وبعض التجار المسلمين من الهنود يأتون إلى شواطئ سمطرة، جزيرة سمطرة، وهكذا يتعاملون، وحدث هناك الاحتكاك الاجتماعي، فدخل الإسلام بهذا الأسلوب.
جاء العرب إلى إندونيسيا عن طريق التجارة، ويوجد قبائل معروفة مثلا من العرب من اليمن من حضرموت، مثلا با وزير وبا عشن وبا معلم وبا سلامة وبا زهير وغير ذلك من القبائل. وقرأت في بعض المجلات أن نسبة الحضارة يعتبر 10 مليون، 10 مليون من نسبة سكان، وهذا يعتبر نسبة كبيرة. الآن إن شاء الله بدأ يزيد ويزيد عدد المسلمين، وإن شاء الله يكون عدد المسلمين أكثر من الهندوس. تتميز جزيرة بالي بأنها في بحار كثيرة جدا ومناظر جميلة وجبال خضراء وغير ذلك من الطبيعة، فلذلك جاء السائحون إلى جزيرة بالي لقضاء بعض إجازاتهم.
لتعارفوا تتآلف الأرواح لا تتخالف بعقيدة، والظل فيها وارف. إسلامنا رمز لنا وشعوبنا، ليس التحيد عن الأولى وتجازف. إسلامنا مهما تبا.
إذا شرعنا الكلام عن التعليم في إندونيسيا، أولا نقسم العصور، يعني هناك عصر مماليك وهناك عصر استعمار وهناك عصر استقلال، يعني نظام تعليم الديني. وطبعا نظام تعليم الديني الإسلامي هو يعتبر أول نظام التعليم في أندونيسيا، أول نظام تعليم في أندونيسيا. وتكلمنا أول عن أصل المماليك، هناك مملكة الإسلامية منشغلين بالتعليم الديني الإسلامي، ثم الشعب في ذاك الوقت يفضلون نظام التعليم الإسلامي. وبعدين جاء استعمار، يعني استعمار من هولندا ومن يابان، وبسبب هذا الاستعمار الشعب أصبحوا يفضلون التعليم العام، يعني هم بدأوا يتركوا التعليم الدين الإسلامي بسبب هذا الاستعمار. لكن لا زال موجود، يعني نظام تعليم الديني الإسلامي طبعا لا زال موجود في زمن الاستعمار. ثم بعد مدة، بعد هذا العصر، يعني عصر الاستعمار، جاء عصر الاستقلال، عصر الاستقلال. وفي هذا العصر، يعني بعد استقلال الأندونيسي تقريبا سنة 1945 ميلادي، الشعب يرجع، يعني قصدي يفضل تعليم الديني، يفضل تعليم الديني، والحكومة والحمد لله ينظم هذا، وهم يضعون المدرسة الابتدائية الإسلامية والمدرسة المتوسطة الإسلامية والمدرسة الثانوية الإسلامية حتى الجامعة الإسلامية.
في إندونيسيا جامعات كثيرة، منها جامعات إسلامية وهي أكثرها طبعا، وكذلك جامعات علمية. فمن الجامعة الإسلامية اسمها الجامعة الإسلامية الإندونيسية، وكذلك هناك مؤسسات تعليمية تهتم بالجوانب الدينية، وكذلك الجامعات الأخرى وهي تهتم بالعلوم الإنسانية والاجتماعية وكذلك الطبية.
أدخلني أبي في المدرسة الابتدائية الإسلامية، وأنا بدأت أن أتعلم اللغة العربية منذ الصف الثاني في الابتدائي. ثم بعدما تخرجت في المدرسة الابتدائي وصلت إلى المتوسطة والثانوي في معهد الإسلامي، وأنا أسكن فيها يعني 6 سنوات ما أسكن في البيت، يعني في مرحلة المتوسطة ومرحلة الثانوي ما أسكن في البيت، وأنا دخلت إلى معهد الإسلامي وفيه سكن، ونحن نتكلم فيها العربية والإنجليزية أسبوعيا. مثلا هذا الأسبوع نتكلم العربي، ممنوع كلام إلا عربي، إن لم تستطع كلام عربي أسكت، فإذا خالفت النظام تدفع غرامة. وأسبوع اللي بعده تكلم إنجليزي، ممنوع كلام إلا إنجليزي، وهكذا 6 سنوات. والحمد لله طبعا أجد صعوبة في بداية الدراسة، وأنا معدود أكثر طلاب دفعا للغرامة لأنني خالفت نظام كثير، لكن سبحان الله تأثرت كثير جدا والحمد لله، وهذا هو الحاصل، يعني الحمد لله ولله الحمد.
الحركة العلمية في إندونيسيا وخاصة التعليم الدينية، هناك يعني صورة كبيرة، وما شاء الله ولله الحمد تخرج يعني العلماء الإندونيسيين من بلاد الشرق الأوسط، خاصة من مصر وكذلك بلاد الحرمين الشريفين.
اهتمام الدولة بتعليم القرآن ليس كالمدارس الحكومية، لكن في يوجد مدارس أهلية أو نقول معاهد يدرس فيها اللغة العربية، يدرس فيها العلوم الشرعية، ويوجد بكثرة المعاهد في إندونيسيا، يوجد بكثرة، وحيث بلغ عدد طلاب هذا المعهد الوحيد تقريبا إلى 4000 طالب. وأيضا يدرس فيه التفسير والفقه وعلوم الشريعة والأصول وغير ذلك من العلوم الشرعية.
للعلماء دور كبير في بناء المجتمع في إندونيسيا، وهناك مجلس خاص اسمه مجلس العلماء الإندونيسيين، وهذا المجلس يعتبر يعني مجلس معتمد لدى المجتمع، يأخذون من أقوالهم و يعني قراراتهم. كما مثلا هناك مشكلة في تحديد هل هذه الأكلة حلال أم حرام، فيأخذون يعني فتوى من هذا المجلس، يعني مجلس العلماء الإندونيسيين.
وما الدعوة الإسلامية منتشرة في إندونيسيا والحمد لله بشكل كبير بالمعاملة، طبعا بأنهم رأوا أن المسلمين أخلاقهم جميلة وتعاملاتهم حسنة ويقل فيهم الكذب، ولذلك بدأوا سيعرفون الإسلام ويذهبون إلى المسلمين ويقولون لهم كيف الإسلام وماذا فيه وعلمون عن الإسلام، فصار نعطيهم الكتب ما يتعلق بدين الإسلام وما يتعلق بتعاليم الإسلام، وبدأوا يقرؤون فيه ويسلموا لله الحمد.
من ميزات الشعب الإندونيسي أنهم يعني يستقبلون الآراء كلها، كما أن الأرض في إندونيسيا خصبة، وكذلك الاعتقادات كلها تنبت خصبة في إندونيسيا، وهذا ماذا نقول من ميزات الشعب الإندونيسي أنهم يستقبلون كل شيء. فمن هذا نرى أن هناك أن لا بد هناك تصفية عبر التعليم الديني الصحيح حتى لا يقبل الشعب كل هذه الأشياء، يعني ماذا نقول يأخذون ما هو الصحيح ويرفضون ما هو الخطأ، خاصة من ناحية الاعتقادات.
يعني الآن في يوجد حملة تنصيرية، حملة تنصيرية وجاءوا بهدية إلى بعض المسلمين الفقراء وأعطوهم الهدية لأجل أن يتركوا دينهم الإسلام ويذهبوا إلى دينهم النصراني، ويوجد أيضا محاضرات وتوزيع الكتب الأناجيل وغير ذلك حتى يقرؤون، وقالوا أن هذا كتاب إسلامي وهذا كتاب فيه مواعظ جميلة حتى يقرؤوا فيه، وأيضا دعوهم إلى الكنائس، دعوهم إلى الكنائس ووزعوا عليهم الفلوس ووزعوا عليهم الأطعمة إلى بعض فقراء المناطق.
الحمد لله طبيعة شعب إندونيسيا يعني يحترمون بعضهم بعضا، وليس هناك مشكلة كبيرة في الاحتكاك بين المجتمع، خاصة بين المسلمين وغير المسلمين، والحمد لله عدد المسلمين يعني أكبر من كل عدد يعني من كل ديانة الأخرى، فالمجتمع الإسلامي يعني يهتمون بجيرانهم ويحترمونهم، وليس هناك مشكلة فيما بينهم. نعم، إلا هناك يعني ما نقول احتكاك غير طبيعي في بعض الجزر، والحمد لله تم يعني إصلاح هذه القضية من قبل الحكومة الإندونيسية.
إسلامنا مهما تباعدنا فما بعدت علينا وحدة وتكاتف.
من عادات الشعب الإندونيسي في استقبال رمضان أنهم يقومون يسمونه ترهيب رمضان، ترهيب رمضان، وهذا البرنامج عبارة عن السفر بين القرى، يعني يسافرون بين القرى ويقولون مرحبا رمضان وهكذا، مرحبا برمضان، ويعلقون ماذا نقول شعار إسلامية في أبواب بيوتهم وهكذا، ويقومون بالمحاضرة يتناقشون فيها يعني الفكر حول الصيام والزكاة وغير ذلك، لكن الشكل يكون بالسفر، يعني نعم مع الحكومة يسافرون إلى القرى، وكذلك يدخلون إلى الريف ويشجعون الناس في استقبال رمضان.
عندما حان وقت قدوم شهر رمضان المبارك استقبل كل المسلمين بالفرح والسرور وباجتماع الأهل، ونحن عندنا عادة سفر الموظفين والذين جاءوا إلى بلدان آخر للمعيشة يسافرون إلى مناطقهم. لو مثلا أنا أجلس في المدينة وأهلي في الرياض، لازم أن يسافر كل الأهل إلى الرياض لاستقبال أهليهم ولقضاء بعض الأيام في رمضان أواخر رمضان والعيد مع أهلهم، حتى ولو كانوا من بعيد، يعني يسافروا عن طريق الطائرة، عن طريق القطار، عن طريق البر، يعني يريدون أن يقضوا أواخر رمضان والعيد مع أهلهم. نحن في الفطور دائما جهزنا الأشياء، مثلا المقليات وأيضا الشاهي. طبعا الشاهي عندنا يختلف عن الشاهي في السعودية، الشاهي عندنا بالثلج، نضع الثلج، شاهي بارد، وأيضا نضع تقريبا في المشروبات الفواكه، نقطع الفواكه صغيرة ونضعها في المشروبات مع العصير ونشربها بارد.
على حسب العام ما نختلط بالسكر إلا في منطقة اسمه جوك جاكرتا. جوك جاكرتا هم يريدون الحلاوة، مثلا هم يطبخون الكاري، الإدام، يحطون السكر. مثلا حتى إذا طبخوا الفلفل يحطون السكر، يعني هم يحبون حلاوة. أما بشكل عام أندونيسي ما يحبوا حلاوة، يحبوا متوسطة، يعني بين الحلاوة وبين الحار. أما سومطرة يحبوا الحار، يعني كما عرفتم في شطة سومطرة، هذا لأننا نحب الحار.
في وداع رمضان واستقبال عيد الفطر، نعم، فرحوا فرحا ويخرجون من بيوتهم إلى الشوارع، وكذلك يكبرون التكبير في منارات وهكذا، يركبون الدبابات، يعني دبابات وسيارات والشاهنات، يعني يحملون معهم أبناء.
من أسوأ النظام لأداء الأركان الخامس في الإسلام. طبعا كيف أقول سوء النظام، والله أعلم من فين هذا السوء جاء، لكن سبحان الله، أنت مثلا إذا سجلت هذه السنة للحج سوف تحج أسرع شيء بعد 10 سنين، بعد 10 سنوات، يعني مدة انتظار 10 سنوات، وأغلبيا 15 سنة، يعني تنتظر بعدما تسجل، بعدما تدفع كل المكلفات، كل التكلفات، كل شيء. فهذا بداية يعني، لكن لمن يحج ثم قد أدى الحج في مكة ثم عاد، طبعا السكان والمجتمع يفرحون بها، يعني بهذه المجيئة، وهم جاءوا على السلامة. وفي سومطرة نحن نقوم بالاحتفال، يعني ذبائح، فقط ذبائح، وهذا يكلف على الحاج الذي رجع، يكلف على الحاج الذي رجع، جاء الأقرباء وجاء جيران، ومن دعوا جاء ويتغدوا، ويعني يتغدوا عند الحاج ويشربون زمزم بالكأس الصغير هذا، يعني لكل واحد كأس واحد، والحمد لله. وطبعا نداء الحاج يصلح له بعد هذا احتفال، يعني حتى مشهور عند الناس أنه قد حج وقد قام بالاحتفال الرجوع. يعني فبعض العوام هم إذا رجع من الحاج ثم أنت لا تناديه بالحاج زعل وغضب ولا يلتفت إليك، ثم تنادي الحاج يلتفت إليك.
لتعارفوا تتآلف الأرواح لا تتخالف بعقيدة والظل فيها وارف إسلامنا رمز لنا.
المهور، يعني المهر للزواج، هذا يعتبر أرخص مهر في العالم أظن، الله أعلم، لأنه إذا قارنا أو سوينا بريال تقريبا أقل مهر عندنا في سومطرة، أقل مهر تقريبا 300 ريال، 300 ريال أو على العموم يعني أغلبيا تقريبا 500 ريال فقط المهر. والرجل على العموم ما يكلف على البيت والسيارة والشغل، لا، لكن هذا يعود إلى نفسية الرجل، يعني عنده عزة، يعني ما يتزوج قبل أن يحصل على الـ على الـ على الوظيفة، وما يتزوج قبل يملك البيت وكل شيء. وكمان لابد من الرجل أن يستطيع قراءة القرآن، لازم يقرأ القرآن، وهذا هو سيقرأه في مجلس العقد ويسمعون إليه الحضور يعني، والمجتمع يقولون خلاص هذا يصلح للزواج. أما إذا قال المجتمع هذا لا يصلح لأن قراءته سيئة وكذا، يلغي إلى مدة قابلة هكذا حتى يحسن القراءة. المولود عندنا فقط هذا العقيقة، الاحتفال فقط العقيقة، يعني يذبح الشاه على حسب الشرع في الفقه العقيقة، لا يوجد أي احتفال آخر، فقط العقيقة. أما في جاوة وفي منطقة أخرى سمعت في احتفال كثير، لكن ما أدري كيف دقيقته يعني. أما في سمطرة فقط عقيقة.
أما الأسماء في دولة إندونيسيا فاسم محمد وأحمد وعلي وأبو بكر وغير ذلك من الأسماء الإسلامية كثيرة جدا. لو مثلا الآن اسم نائب رئيس الجمهورية يوسف، وأيضا من الأسماء الإسلامية كثيرة جدا، ولأنها هي دولة إسلامية وتربينا على تربية إسلامية وكانت في المدارس في مواد إسلامية يدرس فيها.
لتعارفوا تتآلف الأرواح.